الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا هو الدرس الخامس من قصة الرسالة بعنوان معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى تبوك ومعه جيش حافل عداده 30,000 مقاتل في سبيل الله، ومعه 10,000 فرس وآلاف الجمال. فلما أصبحوا في الصحراء بعيدين عن الماء أشرفوا على الفناء، على الهلاك. لا آبار حولهم، لا أنهار، لا أمطار. بحثوا في قربهم فإذا انتهت بمائها، التمسوا الماء يمنة ويسرى فإذا هو لا ماء. أخذوا يتلمضون من الظمأ، جفت لسان كل واحد منهم، نشفت كبده في جوفه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، بل يطعون موطئ يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم. هؤلاء المجاهدون أصبحوا في هذه الحالة، فأشار بعضهم على بعض بأن ينحروا الجمال ويخرجوا ما ببطونها وبأكراسها مما فيعصرونه ويشربون. إلى هذا الحال، إلى هذا الحد، إلى هذا المستوى بلغ الجهد والظمأ. حتى يقول الفرزدق ظمأ مرة من المرات، الشاعر المشهور يقول: على ظمأ لو أن في القوم حاتما على جوده ظنت به نفس الحاتم. يقول بلغنا من الظمأ درجة، والله لو أن حاتم الطائي على كرمه معنا ومعه ماء ما يسقينا. فهذا الصحابة بلغوا من الجهد والإعياء والظمأ مبلغا أعظم من ذلك. أشار بعضهم كما قلت بنحر الجمال، ومنهم عمر وغيره. فقام أبو بكر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وعرض عليه المشكلة وقال: يا رسول الله، إن الله قد عودك عوائد، فادعو الله لنا. يقول: أنت صاحب العوائد، أنت المبارك، فقط ترفع يديك ويهمل الغيب، ترفع يديك ينزل المطر، ترفع يديك يهبط النصر، ترفع يديك يقع الفتح بإذن الله. يكفي منك أن ترفع يديك، الله عودك عوائد. والسماء ليس فيها سحاب، وليس هناك هواء بارد، ولا مظنة نزول غيث، لا برق ولا رعد، في شدة الحر. والرسول عليه الصلاة والسلام له عوائد كما قال أبو بكر. من عوائدي باختصار وهو معروف لديكم ما في الصحيحين، لو موقف صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة في شدة الصيف، ولا سحاب في المدينة، ولا غيث، ولا هواء بارد، ولا شيء. فدخل عربي فقال: يا رسول الله، جاء العيال وضاع المال وتقطعت السبل وسط الخطبة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس وليس في موضوع الاستسقاء، فادعو الله أن يغيثنا. فقطع صلى الله عليه وسلم الكلام ورفع كفيه الشريفتين الطاهرتين النظيفتين البارتين، قال: اللهم اغثنا. فما هي إلا لحظة، وإذا الذي يقول للشيء كن فيكون يرسل بإذنه سبحانه سحابة كالترس من وراء جبل سبع فتعتنوا في سماء المدينة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينزل، وخطبه دقائق في ثواني، فيمتلئ سماء المدينة سحابا ويبرق ويرعد وينزل الغيث فجأة، فيصب سقف المسجد على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أمام الناس، فيقول: أشهد أني رسول الله. يقول ابن عمر: كنا إذا نظرنا إلى وجه الرسول صلى الله عليه وسلم على المنبر تذكرنا قصيدة عمه أبي طالب فيه: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمان اليتامى عصمة للأرامل. فقط تنظر للوجه تذكر الرحمة والاستسقاء. هذا الوجه بإذن الواحد الأحد معه النور والبركة والخير. غلام رماه الله بالحسن يافعا، عليه لمجد الصالحين به أثر، كأن الثريا علقت في جبينه، وفي كفه الجوزة، وفي وجهه القمر. ولما رأى المجد السعير ثيابه تردى رداء واسع الجيب واكتفى. هذا المعصوم صلى الله عليه وسلم يأتي إليه أبو بكر، ما يتقدم أبو بكر من 30,000 ولا من الصحابة ولا من الجيش أحد. قال: الله عودك عوائد، فادعو الله لنا. فأتى صلى الله عليه وسلم في مجلسه هكذا، قال: اللهم اغثنا. وفجأة وتأتي سحابة فتغطي المعسكر على حده، لا زيادة ولا نقصان، فتهل غيثها وترسل عيونها وتسكب ماءها، فتمتلئ الأحواض والخنادق والقرب والأواني، هذا يغتسل وهذا يتوضأ وهذا يشرب وهذا يسقي جمله، ونخرج قطوة واحدة خارج المعسكر، فإذا ولو قطوة واحدة على حد المعسكر لا زيادة ولا نقصان. ماذا يدلنا هذا؟ يدلنا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق، يدلنا على أن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم صاحب معجزة وصاحب دليل وصاحب برهان، نشهد أنه رسول الله. اسمحوا لي أن أستعرض معكم بعض معجزاته عليه الصلاة والسلام، وهي تقارب 1000 معجزة. أختار بعضها هذه الليلة، 1000 معجزة تدل على أنه صادق من الله مرسل عليه الصلاة والسلام. ذكر ابن سعد أن رجلين أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلما وقال: يا رسول الله، نريد سفرا فزودنا. ولا زاد عنده، هو صلى الله عليه وسلم أحيانا فقير، ما يجد هو ما يسد رمقه من الجوع، ما يجد كثرة خبز. عرضت له الجبال فأراها من نفسه أيما شمني، وأيدت زهده فيها ضرورته، إن الضرورة لا تعد على الغشم. فماذا فعل؟ قال: عندكم قربة؟ قالوا: نعم. قال: املعاها ماء. فملأ القربة ماء. قال: اذهبا، يعني استأجرا، فإن الله سوف يرزقكما طعاما. قال: فسافرنا. فلما احتجنا أتينا نسرة من القربة التي ملأناها ماء، فإذا هي لبنا وزبدا، لبن وزبد. قال: فأكلنا من الزبد وشربنا من اللبن طيلة السفر حتى رجعنا وشبعنا. أشهد أنه صادق. هذه من آياته البينات عليه الصلاة والسلام، والله أيده بالمعجزات. يؤمن من يؤمن ويزداد إيمانا من يزداد، وليقيم الحجة على أعداء الله وعلى الكفر الملحدين. وذكر ابن سعد والبيهقي أن عكاشة بن محسن، هذا الذي يدخل الجنة بلا حساب، هذا مع 70,000 من الصحابة أو من المسلمين عموما، يدخلون الجنة بلا حساب، لا محاسبة ولا مناقشة ولا مساءلة. وقف صلى الله عليه وسلم على المنبر قال: إني من أمتي، وكما قال صلى الله عليه وسلم، 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب. فتناقش الصحابة، تجادلوا: من هؤلاء 70؟ وفي الأخير وقف صلى الله عليه وسلم قال: هم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة من طرف المسجد وعليه خميصة وهو مجاهد، قال: ادعو الله يا رسول الله أن أكون منهم. قال: أنت منهم. فقام رجل ثاني قال: ادعو الله يا رسول الله أن أكون منهم. قال: بيفتح الباب جي. قال صلى الله عليه وسلم: شوف البلاغة، لم يقل أنت منهم، قال: سبقك بها عكاشة. لأن لو فتح الباب قام أهل المسجد وقام كل الناس. فأنهى صلى الله عليه وسلم: هذا عكاشة قتل شهيدا في اليمامة يوم قاتل مسيلمة الكذاب، أتى في بدر يريد أن يقاتل وانكسر سيفه من كثرة ما قاتل. يقول النابغة يمدح النعماء، يقول: بس فيكم عيب بسيط ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بكن فلولا من ذراع الكتائب. يقول: كلها أموركم عظيمة، لكن سيوفكم مسلمة من كثرة ما ضربتم الأعداء، وهذا مدح بما يشبه الذنب. يقول: توارثنا من أزمان يوم حليمتهم إلى اليوم قد شربنا كل التجارب، رقاق النعال طيبة حجزاتهم يحيون بالريحان يوم السباسب، ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من ذراع الكتائب. فأتى بلا سيف، قال: يا رسول الله، ما عندي سيف. والوطيس، وطيس المعركة مستعد، والرؤوس تنزل على أكتافها، والسيوف تسرع، والرماح، ما هناك مخزن عنده أسلحة، ولا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سيف زائد. فأخذ جزءا من خط السيف صلى الله عليه وسلم، قال: خذ هذا. قال: فهزته فإذا هو سيف مطرد في يدي. أشهد أنه صادق. وبقي معه السيف اسمه القوي، هذا السيف اسمه القوي، وحضر بها اليمامة وقتل وهو معه شهيدا. صح عند البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بالناس، فتقدم صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف بعدما كسفت الشمس، فتقدم ثم مد يده للجدار ويصلي بالناس، ثم تراجع ثم تكعكع عليه الصلاة والسلام حتى دخل بالصف وبكى. فلما سلم قالوا: يا رسول الله، رأيناك تقدمت إلى الجدار كأنك تتناول شيئا، ورأيناك يا رسول الله تكعكعت وتأخرت. قال عرضت لي الجنة فرأيت فيها عنقودا من عنب لو أخذته لأكلت منه ما بقي في الدنيا. فتقدمت أريد أن يمسك عليه الصلاة والسلام من عرض عليه تماما في عرض الحائط. قال ثم عرضت لي النار ولم أرى منظرا أشد ولا أفظع ولا أبشع منه. وكان يبكي ويقول أعوذ بالله أعوذ بالله. قال ورأيت فيها امرأة عذبت في هرة حبستها لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. هذا من المعجزات له صلى الله عليه وسلم. انتهى صلى الله عليه وسلم من خيبر من الغزوة والحديث عند الشيخين. انتهى وهو جائع صلى الله عليه وسلم وأثر الجوع في وجهه. فأتت امرأة يهودية فأخذت شاة وذبحتها وصلتها وشوتها وحنذتها. ثم سألت الناس أي عضو يحبه صلى الله عليه وسلم؟ أي الأعضاء من الشاة يحبه؟ قالوا الذراع. فأخذت سما أزرق فحشت الذراع. ثم قدمت الشاة المصرية لسيد البشر صلى الله عليه وسلم. وهو يجيب حتى يقول في الصحيح لو دعيت إلى كراع أعجبت ولو أهدي إلي ذراع لكبت. هو سيد المتواضعين. لكن مرة دفعا للسوء حتى أجاب اليهود وأكل عنده، ومرة جلبا للصلح، ومرة تأليفا للقلوب، ومرة زيادة في المحبة لأنه معلم الناس. أجاب ومعه ستة قدمت الشاة. أخذ الذراع أول ما يبدأ صلى الله عليه وسلم بذراع الشاة. فلما أصبح بفمه الشريف الطاهر المبارك ذات لقمة فأنطق الله ذراع الشاة فتكلم بصوت معروف. قال يا رسول الله أنا مسموم. الذراع تكلم قال أنا مسموم. فرمى بالصلاة والسلام ولفظ اللقمة بنفسه هو وبسمع وبصر لفظ اللقمة وبقي آثار السم فدبت في جسمه. فمات بعد سنة شهيدا بالسم. فهو سيد الأنبياء سيد الشهداء إمام الأولياء خير الصلحاء. وتكلم عليه الصلاة والسلام عنده الحجر في صحيح مسلم قال إني أعرف حجرا في مكة كان يسلم علي بالنبوة بالرسالة. يقول أعرفه صلى الله عليه وسلم. يقول له مرت الآن رأيت في الجبل أقول هذا هو. كان يمر بالحجر فيقول الحجر السلام عليك يا رسول الله. خطب الناس عليه الصلاة والسلام عند جذع نخلة جذع مقطوع من شجرة. فأتى هذا يسمى صناعة الحياة. قال الأنصارية أين ابنك النجار؟ يقول صلى الله عليه وسلم نعرفهم تماما من الفطنة والذكاء. إذا لقي الرجل قال أنت ما لقيتني عام أول في مكة؟ أنت الذي قال لي يوم كذا وكذا؟ أنت الذي وعدني؟ أنت تصدق تقول جئت وسوف يأتي معنا الشيء يأتي السائل يسأل قال لا نسيت تسأل عن كذا وكذا. يقول صلى الله عليه وسلم قال مري ذاك النجار أن يصنع لي من برن. فصنع من برن ثلاث درجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترك جذع النخل الأول فصاح بصوت كبكاء الأطفال بالمسجد. سمعه الصحابة جميعا وهم أكثر من ألف. فنزل عليه الصلاة والسلام ووضع يده عليه وسكت فسكت بإذن الله. يقول حتى البطن معلقة ويل لكم راحة رتاه جذع يحن للرسول صلى الله عليه وسلم وهو جامد. ألا تحنون للرسول عليه الصلاة والسلام؟ من نحن قبلك إلا نقطة غرقت في اليم أو دمعة خرساء في القدم أكاد أقتلع الأهات من حرقي إذا ذكرتك وارتع من ندمي لأنه وهو فرد في جلالته في موكب حين تلقاه وفي حكمي عليه الصلاة والسلام. يقول حبيب بن فديك أتى بي أبي قال وعيناي مبيضة لا أرى شيئا أعمى. فقال صلى الله عليه وسلم ما هذا يعني ماذا أصاب هذا الطفل؟ قال أبوه يا رسول الله هذا ابني وطئ وهو طفل بيضة حية فعميت عيناه وأصبحتا مبيضتين. فاردله مني يعني كرر. يقول ذهب هذا الطبيب البشر صلى الله عليه وسلم هو طبيب الإنسانية سواء في القلوب ولا في الأبدان. فقربه منه قال بسم الله الرحمن الرحيم. قال فأبصر بإذن الله وزاد على المئة وما أتى في بصره شيء. قال أحد الرواة والله الذي لا إله إلا هو إني كنت أنظر إلى حبيب بن فديك إنه فوق الثمانين يدخل الإطرة في الثوب وهو يخيط حتى بلغ المئة. هذا من تلك النفسة من عليه الصلاة والسلام. إذا لم يكن هو المبارك من هو المبارك أجل؟ وإذا لم يكن الطيب من هو الطيب أجل؟ الطيب الذي ينتشر فينا او في الناس او في العالم او في العلماء او في الصالحين او في الشهداء ذره من طيبه عليه الصلاه والسلام. المصلحون غشوفي المصلحون اصابع جمعت يدا هي انت بل انت اليد البيضاء. وأتى على ذكر العين أتاد بن عمان وأخبرتكم بهذا والحديث صحيح. فوقعت عينه في أحد بالسيف معلقة في خده فرد صلى الله عليه وسلم بكفه فرجعت لمكانه فصارت أجمل من الأخرى. أتاه علي في خيبر الحديث عند الشيخين وهو أرمد لا يرى شيئا فقال ادنوا مني. قال يمد علي يده والله ما يرى يده أعمى من الرمد. فبصق في عينه فأبصر بإذن الله. أحد الشعراء من شعراء اليمن الكبار يقول هذا الذي جاء والأبحار مارحة فمز فيها فسار الماء كالعسل. يقول نحن مبايعين نصر قبلك كنا في بحور من الضلالات بس انك بطك في البحر فأصبح لي. هذا الذي جاء والأبحار مارحة فمزت فيها فسار الماء كالعسل. هذا الذي رد عينا بعدما فقعت وريقه فانشفى عين الإمام علي إلى آخر القصيدة الرائعة المافعة. يقول وروى البيهقي صاحب السنن قال أتت امرأة بصبي لها صغير لم يتكلم ولد أبكم أخرس لا ينطق كلمة. ربوه عالجوه نظروا إلى لسانه أشاروا إليه وإياه كالصحراء إنما هو يأكل ويشرب ويرضع. قال له صلى الله عليه وسلم ما لابنك هذا؟ قالت يا رسول الله ابني هذا ابكر. فالتفت له صلى الله عليه وسلم قال من انا؟ قال انت رسول الله. ثم انطلق بعده وكان خطيب من خطباء العرب. وروى البيهقي قال اتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رجله قرحه اعيت الاطباء. قال عولجت وعالجها اطباء العرب وهي تدمى في رجله فقربه عليه الصلاة والسلام فأخذ من التراب صلى الله عليه وسلم ثم نفث فيه. قال بريقة بعضنا وتربة أرضنا يشفى مريضنا بإذن ربنا. قال والله ما قمت وما بي قلبه يعني لا جرح ولا شيء. وهذا من بركة الله عليه وأراد الله أن يقيم كما قلت لكم البرهان على الناس. فكان الصحابة يرون ذلك فيزدادون إيمانا ويقينا وحبا له عليه الصلاة والسلام. وأقول لمن غاب عن هذه المعجزات والآيات البينات يكفيكم القرآن الذي يتلو علينا الإمام في كل فريضة المعجزة الخالدة الذي أتى به رسول الهدى عليه الصلاة والسلام. وقال صرحبيل الجحفي أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث عند البخاري في التاريخ والطبراني والبيهقي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كفه سلعة كأنها قربة معلقة. يأتي الرجل يريد أن يمسك السيف ما يستطيع، يريد أن يعيد يده ما يستطيع، يريد أن ينام ما يستطيع. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما هذا؟ قال سلعة في يدي يا رسول الله أصبت بها من زمن. قال ادنو مني. قال فدنوت. قال فوضع يدي في الأرض ثم أخذ يده الشريفة على السلعة ثم أخذ يطرقها ويطحنها ويسمي حتى زالت فعادت يدي أحسن من الأخرى. وانطلق الرجل يخبر قومه فأسلم منهم كثير. وروى أبو داود والترمذي وحسن والترمذي عن أبيض بن حمال سمي أبيض لأن الله رزقه جمال بسبب مسح الرسول صلى الله عليه وسلم وجهه. يقول أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجهي مجدر جدري كله الوجه. ولذلك استشكوا بالقرآن من عنده أمراض حسية معنوية قلبية نفسية جسمية يعود إلى القرآن يصدق في أخذ القرآن وما زمزم ومع طاعة البارش كان قدرة الاستغفار. قال أتيت وإذا وجهي مجدر وقد أكل الجدري أنفي. فقال صلى الله عليه وسلم هذا قلت جدري يا رسول الله. قال ابن مني. فدنوت فدعا وسمى ثم مسح وجهي فوالله ما رفع يده عن وجهي إلا ما أصبح في وجهي شيء وسار وجهي أبيض جميلا فسمي أبيض. وانظروا إلى حديثه وهو ثابت أبيض بن حمال. وروى النسائي وابن حبان والحاكم والبهقي عن محمد بن حافظ عن أمه أم جميل يقول كنت قدرا وأمي تطبق على القدر على النار غابت أمه فوقع القدر عليه فأحرق ذراعه فأتت الأم وإذا طفلها في حالة وقد فسدت ذراعه وما تذكرت بعد الله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حي. فأخذت الطفل بين يديها ودخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: يا رسول الله، هذا طفلي. وقع عليه القدر واحترق. قالت: فنفث في ذراعه وأخذ يدعو: فوالله ما قمت من عنده وفي ذراع ابني أثر للحريق. من لحظتها ومن وقتها فهو المبارك بينما كان صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة، من أراد البركة والخير فليكثر من الصلاة والسلام عليه، حتى أن ابن القيم نص على ذلك، وبعض السلف يرونها من أفضل الأذكار، وألف فيها كتاب جلال الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام واتباع سنته والعمل بتعاليمه عليه الصلاة والسلام. ذكر البغوي والطبراني عبد الله بن أنيس، ولو قصة عبد الله بن أنيس أقف مع وقفة احترام وإجلال. هذا الشاب أصبح في الجنة الحمد لله، الرسول صلى الله عليه وسلم شهد له أنه من الجنة. أتى رجل مجرم عريض مارد اسمه خالد بن سفيان الهذلي، جمع هذيل في مكة يريد يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم لكل صادق الآخر. اجتمع معه 100,000 بل 1,000 فارس مارد يريدون الذهاب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لمحاربة في المدينة وقتله. أتت الأخبار الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، جمع خالد بن سفيان الهذلي 1,000 مقاتل في مكة يريدون قتلك. قال: أنا أقتله إن شاء الله. قال: من يقتله له الجنة؟ قال: أعتقد من الجنة. يقول عبد الله بن أنيس، هذا من الفرسان الكبار، حتى ذكر الألباني في أموال غريب في بعض الروايات أنه لما أراد قتل خالد يقول: رأيت خالد وأنا قريب منه وقد أتت صلاة العصر وخشيت أن تخرج عليه صلاة العصر، فكنت أصلي وأمي وأنا مقبل منه حتى ضربت رأسه وأخذته. هذا في رواية، والرواية الثانية أذكرها لكم. قال: تضمن لي الجنة يا رسول الله؟ قال: أنا لك بها زعيم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال: إذن لي، يعني يتكلم، يعني إذا ذهبت لن يحتاج إلى حديث. قال: اذهب. فذهب سأل عن خالد بن سفيان، كأن هذا عبد الله بن أنيس ضيع جمال لا يريد يهوي عليه واتى من المدينة. قال: من هذا؟ قالوا: خالد بن سفيان. ما جاك خبره؟ قال: ما جانا خبره. قالوا: يجمع الجموع لقتل محمد في المدينة. قال: أنا معكم. صار سلم على خالد، قال: أنا من جنودك. قال: حي ألم بك يا أخ العرب. قال: أريد أسامرك الليلة. سمرة ما سمع بأسوأ منها في التاريخ. قال: تحفظ من الشعر؟ يقول عبد الله بن أنيس، قال: هذا كان شعر. قال: أحفظ من الأشعار؟ قال: أنت معي هذه الليلة في الخيمة، هذه ضيافة خاصة. قال: أنا معك. فنام الجيش كله وأخذ عبد الله بن أنيس يسامره، هذا يأتي بقصيدة وذاك بقصيدة، وهذا البيت وهذا البيت. وفي الأخير قال عبد الله بن أنيس: أما ترى يا خالد أن سهرنا لو نمنا؟ قال: بلى. فنام، ونام عبد الله بن أنيس، لكن نامت الأعين إلا مقلة تسهر الدمع ترعى مرجعك. ينام بإحدى مقلتيه على البيت ويتقي في أخرى المنايا فهو يقظان نائم. قال: فسمعت غطيطا، فقمت على السيف فحجزت رأسه على المخدة ووضعها في المخلة. هذه بضاعة ينقلها للمدينة مع التحية، هذا قائد الجيش. قال: وذهبت في الليل، فكنت أمشي في الليل وأنام في النهار 10 أيام، فجاء جوعا لا أعلمه إلا الله، وضمي أضمع حتى اسود وجهه، وأقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في جمع مبارك في المسجد، فلما رأى صلى الله عليه وسلم قال: أفلح وجهك. قال: وجهك يا رسول الله. فأتى الهدية موجودة في الخرج في المقلاة، فأتى بالبينة، والبينة على المدعي والإمام المنكر، فقدم الرأس له. قال صلى الله عليه وسلم: خذ هذه العصا تتكئ بها في الجنة، والمتكئون بالعصا في الجنة قليل. فأخذ العصا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يمشي بها ويذهب بها وينام وهي معه ويقوم وهي معه ويصلي وهي بجواره. فلما أتته الوفاء أمر أن يغسل ويكفن وتدخل في أكفانه، فدخلت معه القبر، وسوف يأتي في الجنة يتوكى بها ليلقى إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. هذا شيء من أخبار عبد الله بن أنيس. ضرب قبلها في ضربه يهودي بسيف في راسه، قال: فوصلت العظم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفث فيها ورقة فعادت بلا بأس بحمد الله تعالى وعافيته. وأرسل صلى الله عليه وسلم لأبي رافع المجرم اليهودي، لأنه كان يحرم ويسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، له جوار يغنين سب الإسلام، سب القرآن، سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الله ورسوله. فأرسل له صلى الله عليه وسلم البراء بن عبد الله، فذهب فدخل عليه في مشربة فقتله، ثم خرج من المشربة وسمع الصوت ف فقبل فوقع على رجلي فانكسرت. الصحابي فسحب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وربط عمامته برجله، فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجله فبسطها فمسح بيده الشريفه فعادت اقوى من الاخرى. سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث صحيح. ومن بركته صلى الله عليه وسلم ومن ما اتاه الله سبحانه وتعالى من حسن اثر على الناس ان خالد بن الوليد كما روى احمد في المسند يوم حنين جرح جرحا عظيما، وخالد من مثل خالد؟ خالد بألف سيف الله المسموع. فدخل خيمته والجيش كثير في حنين، هذا معركة حنين والطائف. فسمع صلى الله عليه وسلم وهو في خيمته قالوا جرح خالد وهو متكئ على ظهره في الخيمة. كل عربي كأني برسول الله سلم من حنين يقول من يدلني على خيمة خالد بن الوليد؟ قال غلام من الناس أنا يا رسول الله أدلك. قال اذهب أمامي. قال فدخلنا على خالد وهو متكئ يئن من الجراح. قال صلى الله عليه وسلم فدعا ونفث فجلس خالد ما به شيء، والحمد لله الذي أقالنا خالد حتى دكت الروم وأزال دولتهم ودازهم برجله. سيف الله المشروع. بنو حنيفة جد قال نومكم إن الخليفة عواد بعواد يا من يرى خالدا كالليث معتجرا تحت العمامة أو عجاجة مثل الليل رطب العادي. وروى أحمد أن سفينة مولى الرسول عليه الصلاة والسلام قيل له لماذا سميت سفينة؟ سفينة هذا مولى الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعمل معه خادم. قالوا من سماك سفينة؟ قال سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا لماذا؟ قال كنا في سفر مع الرسول عليه الصلاة والسلام فقال احمل من متاع. قال فحملته. قال زد احمل إنما أنت السفينة. قال فحملته. فوالله لو حملت حمل سبع جمال لما وجدت بأسا. فكان يحمل الحمل الثقيل القوي الشديد ولا يجد بأسا ويمشي كأحسن الناس أو أشد الناس أو أقوى الناس. هذا لماذا سمي سفينة؟ قالوا من بركات الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أنه كان من أقوى الناس بسبب يحمل إنما أنت السفينة، فكأنها تتضمن معنى الدعاء. ومن بركته صلى الله عليه وسلم ومعجزاته، وإلا فمعجزاته المعنوية فيها من العظمة، حتى قال بعضهم من بركاته صلى الله عليه وسلم معجزاته كما كتبت بالقرآن والسنة، وأن دينه وصل أقصى الأرض، وأن الكفار ومن قابلهم محقوا وسحقوا من الأحزاب والمنافقين وأعداء الملة، وبقي دينه خالد في الأرض، فهي من أعظم المعجزات والآيات البينات. يقول أبو هريرة أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت أسمع حديثا كثيرا وأنسى، أسمع وأنسى. قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا فأنسى. قال ابسط رداءك. فبسطت ردائي، كان عليك البردة. قال فأخذ الله عليه وسلم بكفيه هكذا فارغتين لكن البركة. قال أخذ بكفيه ويسمي ويضعها في الرداء عليه الصلاة والسلام ثلاثا. قال اضمم عليك رداءك. قال فضممت ردائي فوالله ما نسيت بعده حرفا. فأحفظ الناس أبو هريرة يعيد الحديث الطويل الطويل ما يخرم حرفا واحدا من بركة دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم له. وقال عثمان بن أبي العاص كنت أنسى القرآن فأتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ادن مني. قال فدنوت منه فضرب في صدري قال اللهم يا رحمن أعد عثمان من الشيطان. عثمان بن أبي العاص فوالله ما نسيت القرآن بعدها. فسبحان الذي جعل فيه البركة، وسبحان الذي أعطاه المعجزات البينات، والذي أظهر دينه حتى سار مسير الشمس. وروى البيهقي والحاكم عن علي قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا. انظر إلى هؤلاء كيف انزعوا صلى الله عليه وسلم على الناس. هذا القاضي ابن مسعود داعية، معاذ مفتي الحرم الحرام، خالد مجاهد بسم الله، زيد بن ثابت يفتي في البرايط، ابن عباس مفسر، حسان شاعر، كل قام بمقامه، كل عبى بابه، كل حجر منزلته، كل أثرى بموهبته العالم رضوان الله عليه. قلت يا رسول الله كيف تجزمني وأنا شاب؟ يقول علي يعني لا أستطيع أن أحكم بين اثنين. قال فضرب في صدري وقال لي اللهم ثبت قلبه واهد لسانه واجعله هادي مهديا. قال فوالله ويقسم علي قال فوالذي برأ الحبة وفلق النسمة ما التفت علي الغواء بين اثنين. ولذلك كان يقضي بإذن الله ويأتي قضاه صوابا مثل السيف حسما لبركة دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام له. وأما علاج صلى الله عليه وسلم للعقول فيكفي أنه عالج عقول الأمة بالقرآن والإيمان، ولكن أقصد به الجنون. فقد ذكر أبو نعيم عن الوازع قال: انطلقت بابن لي مجنون، كان يفسد عليهم الطعام ويفسد عليهم المناء سنب عقله ويفسد عليهم المناء سنب عقله فأتيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ما هذا؟ قلت: ابن لي جن يا رسول الله. قال: قربه مني. قال: فقربته منه فوضع يده على صدري ثم دعا فتقي ابني، يعني فرش تقي، فخرج من بطنه مثل الجن الأسود، فصح ابني فكان من أعقل قومه. رد الله عقل ابنه بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر البخاري ومسلم في الصحيحين عن جابر قال: أغمي علي، أغمي علي فقد وعي، فداره صلى الله عليه وسلم، قال: علي بماء، فتوضأ صلى الله عليه وسلم وصب بقية الماء على جابر فاستيقظ، ثم وضع صلى الله عليه وسلم يده على صدر جابر، قال: فما ظلت أجد بردها إلى الآن. في بعض الألفاظ أن سعد بن أبي وقاص كل يوم زارني صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اشف سعد، اللهم اشف سعد. قال: والذي نفسي بيده إني أجد برد يد الرسول عليه الصلاة والسلام بعد 30 سنة كأنها الآن. ويقول أعرابي: حدثت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت يخطف فأدخلت يدي بين نعله وبين قدمي. انظر كيف يجدون قيمة وثمن وعظمة محمد صلى الله عليه وسلم ومنزلته. كان شوق الواحد منهم أن يرى فقط الرسول عليه الصلاة والسلام، أو يمس جلده جلده أو جسمه جسمه، أو ينعم ولو بآثار البصاق. كان إذا بصق يمينا أو يسارا أو أمامه أو خلفه تناول الواحد منهم تفاله وبصاقه بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم وريقه، فمسح وجوههم فيجدون من السرور والنعيم والخير العميم والله به عليم. حلق راسه كادوا يقتتلون على شعر راسه، منهم من حصل على شعره ونصف شعره، حتى أئمة الإسلام وأئمة التابعين بكوا وقالوا: واله فنفتاه على شعرة من شعراته عليه الصلاة والسلام. هذا الأعرابي أتى كان همه فقط أن يمس القدم الشريف. قال: فكان يخطب الناس فأدخلت كفي بين النعل وبين القدم فوجدت برد هذا الشأن فوضعته على وجهي، والله إني أجد بردها إلى الآن بعد 10 سنوات. هذا المبارك مبارك أينما كان، كلامه، لفظه، ذكره، صلاته، ملابسه، كل شيء فيه مبارك. يلبس القميص، منية الإنسان يلبس قميصا، ولو أن برد المصطفى إذ لبسته وقفة. هذا المتوكل لبس بردا، متوكل الخليفة العباسي حتى بعد المعتصم لبس برد الرسول صلى الله عليه وسلم بعد 3 سنوات. قال للشعراء: من يصف لي البرد هذا؟ فإن أجاد ملأت فمه درا. قالوا: أنظرنا ليلة، ليس لهم إلا بيتان فقط، لا يزيد واحد على بيتين، فذهبوا جميعا وأكلوا. والمجيد من الشعراء يختلف، بعضهم ممتاز جدا جيد، منهم من يمشي على بطن، منهم من يمشي على رجل، منهم من يمشي على 4، منهم من يطير. فجاء أحدهم قال: ولو أن برد المصطفى إذ لبسته يظن لظن البرد أنك صاحبه. وقال: وقد أوتيته ولبسته، نعم هذه أعطافه ومناكبه. قال: منه فمر درا. مر صلى الله عليه وسلم بقرد لبسه الثوب، إذا لبس صلى الله عليه وسلم القميص عرف الصحابة من الفقر وكثرة الحاجة، عرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس قميصا. قال رجل: والله إني أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. قالوا: لا تسأله، لأنه ما يعرف يقول لا، لن يمنعك، وهو لبس محتاج إليه، يصلي به الجمعة ويستقبل وفود. قال: والله لا أسألنه القميص. فعرض له أكبر صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله لبسني قميصك الذي عليك. قال: انظرني قليلا. فدخل بيته ولبس الرداء والإزار ثم أعطاه قميصه. قال الصحابة: فعل الله بك وفعل، لبسه صلى الله عليه وسلم محتاجا وتسأله وهو لا يرد المسألة ولا يعرف يقول لا، ما قال لا قط إلا في تشهده لولا التشهد كانت له نعم يغضي حياء ويغضى من مهابته فلا يكلم إلا حين يلتزمه. قال: إني أرجو يعتذر له أن يقول كفني هذا القميص. فكان كفنه وكفلا فيه، وهنيئا له اللامس القميص جلد المصطفى عليه الصلاة والسلام. وقد روى أحمد الدار من الطبراني أن امرأة آتت بابن لها مجنون أيضا يسند الحديث الأول وهو شاهد، فدعا له صلى الله عليه وسلم فأصبح عاقلا رزينا. وروى الطبراني عن أبي عطية البكري قال: انطلق بي أهلي فمسح صلى الله عليه وسلم على رأسي وأنا انقتل، ثم مر على خدي فلبست اللحية بعد مركبه ورأسه ولم يصبه الشيء أبدا، أصبح في المئة وهو أسود الرأس أسود اللحية. وهذا مثل حديث ابن محذورة سوف يأتي معنا، رواه أحمد. والبغوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع ابن محذورة، حتى ابن محذورة المؤذن المشهور وأبناه أقل الأذان بعده وأبناء أبنائه في مكة، كان إذا أذن توقف الناس، صاحب الحديث ينهي السالفة ما يريد يواصل، والمتكلم يسكت، والذي يأكل الطعام ينصت، والماشي ينتظر من حسن صوته، حتى يقول مجنون الليلة من شهرة في محذورة قال: أو ما ورب الكعبة المعمورة وما تلا محمد من سورة، والنغمات من أبي محذورة لأفعلن فعلة مشكورة. فهذا أصبح مشهور عند الناس. وبالمناسبة ذكر الذهبي خذوها من ملح العلم أن أحد أبناء أبنائه كان مؤذن وكان في غفلة من غفلة الصالحين، بعض الناس طيب ولي وصالح وفي خير لكن يأتي غفلة، فكان يؤذن وبجانب مغني، مغني بعود بيت بجانب الحرم، فلما أراد يقول حي على الفلاح سمع ذاك يقول: إلى اليوم لم نكبر ولم تكبر البهم، لأن هذا مجنون الليلة لو قصائد ما يقول: صغيران نرعى البهم يا ليتنا يا ليت أننا إلى اليوم لم نكبر ولم تكبر البهم. هذا في عالم الشفع، عالم الضياع، عالم الغرام والولع والعبث، يقول: يا ليتني وليلة هذه كنا صغيرين نرعى البهم ولا تكبر هي ولا كبرانا لأن حجبوها لنا بعد ما كبرت، كنا نرعى البهم حتى نموت. شوف الضياء، أمنية في الحياة، الناس تقطع عناقهم في بدر وحوحد والملائكة تنزل من السماء والجنة مفتوحة وانت تبغى تكون فيها ترعون البهم حتى تموتوا. يقول الشافعي: رأيت رجلا يعجب الشافعي في المدينة يعلم النساء الرقص ويعلم الأطفال الضرب على الطبل، فإذا جاءت الصلاة صلى جالسا تعبان من الخدمات. وأنا رأيت أناسا كبارا في الثمانين يعرضون ثلاث ساعات في العرضة، إذا جت صلاة التراويح تسعة ذبحتونا قتلتونا ما نقدر. فأبو محذورة هذا الابن سمع هذا يغني فاختلط عليه الصوت، يبغى يقول حي على الفلاح وذاك إلى اليوم لم نكبر ولم تكبر البهم، قال حي على البهم في مكة بالصوت المغلول الطويل. وهذا ثابت ذكره الذهبي سيد المحدثين والمؤرخين، فإن كنت في شك مما تلوت عليك فعد إلى الذهبي. هذا واحد. أتينا إلى أبي محذورة، سبب بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أنه خرج يوم بدر يرعى الغنم مع كفار قريش، الله أراد له الهداية واقترن من المعركة، فسمع بلال بن رباح يرسل نغمات الحق تملأ الفضاء، صوت الخلود يملأ الوجود، صوت التوحيد يعلن على العبيد الله أكبر الله أكبر. فأخذ يستهزي أبو محذورة وهو شاب غلام في الوادي يكرر مثل ما يكرر بلال، فقال رسول الله علي بهم يقول تعالوا حضرهم لنا، فأتوا بالشباب قال: من منكم أذن؟ يعني يقلد بلال، فسكتوا قال: أذن أنت، قال: الله أكبر، فأذن قال: أنت، لأنه يعني عرف الصوت بالصوت، فمسح رأسه ودعا له فأسلم وأرسل مؤذن في مكة. مسحة الرأس هذه عند أبي محذورة ممنوع أن يحلق الشعر بعدها، ما دام أن كفه الشريف وصل إلى هذا الشعر ممنوع يحلق. قال هذا ثابت بسند ثابت في السيرة، فبقي رأسه لم يحلق حتى إذا جلس وصل إلى الأرض، وإذا قام وصل تحت المحجب تحت منتصف جسمه ببركة أنه ممسوح، حتى يعلق بعض الأدباء، الأدباء ترى لهم شراكات ولطائف أمروها كما جاءت لا تعلقون. يقول: ألا إن وادي الجزع أضحى ترابه من المسك كافورا وعواده رندا، وما ذاك إلا أن هند العشية تتمشت وجرت في جوانبه كلها. هذا في وادي وهذا وادي، لكن الشراكات يعني شراكات أدبية. ومن ذلك ما رواه الترمذي وحسن أيضا والبيهقي عن أبي زيد الأنصاري قال: مسح الرسول صلى الله عليه وسلم على رأسي وقال: اللهم جمله وحسنه، فأتت عليه 100 وبضع سنوات، 100 وبضع سنوات، وكان أجمل من الشباب، لا في وجهه تداعي ولا تغير وجهه ولا سقط له سنة كان وجهه يلمع لمعانا كحد السيف من البركة عليه الصلاة والسلام. وأما بركة يده صلى الله عليه وسلم فيقول أنس خادمه: والله والله ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كفة رسول الله عليه وسلم، والله ما شممت مسكا ولا عبيرا أحسن من رائحة يد رسول الله عليه وسلم أو رائحة مسك صلى الله عليه وسلم وعرقه. روى البيهقي عن وائل بن حجر من ملوك اليمن قال: وفدت في رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فصرف حديث، فذهبت فبقيت ثلاثة أيام وأنا أغسل يدي والله ما ذهب المسك من يدي. العرب نام عند أم حرام بنت محارب عليه الصلاة والسلام، فلما نام جبريلون أخذ عرقه قلدومان كالدوم، كان صاحب عرق عرقه صلى الله عليه وسلم غزير إذا نام فأخذ يصب في الأرض. فانظر لحبه من أبيانه ترى أن خسارة يصب على العرق، فقربت ثورة وأخذت وهي عجوز كبيرة وهو صلى الله عليه وسلم أبو للمؤمنين، فأخذت بكفها ثم مسحت الجبين الطاهر الأزهر الأنور الذي يلمع أجمل من البدر ليلة 14، فعبأت الثورة ثم صكتها فوجدت ريح المسك في بيتها. تقول: والله ما يمرض مريض في بيتنا فنأخذ قطرة من العرق ونحطه نجعله في الكبد إلا يتشافى المريض بإذن الله. فالله هو الذي وضع به البركة. أنت في مشاعرك الله يخلق أحسن إنسان وأحسن إنسان عنده، أفلا يكون هو المبارك؟ بركة لو وزع على الناس اللي وسعته أجل ترى الله جعل أحب العباد إليه وأحسنهم وصفوتهم وخيرتهم محمد صلى الله عليه وسلم. نظر في قلوب العالم كلهم فاختار قلبه للرسالة، الله أعلم حيث يجعل رسالته سبحانه وتعالى. وأما هذا الحديث فأنا أعرض لكم تحسينه على البوصير المحدث الشهير وأبو يعلى والبزار، والحمد لله لا فقط أنا تخصصت في الحديث وأنا أريد عليكم حديث فيها من أكبر التحسين وفيها شواهد ومن حديث السيرة، فلا يلومنا لائم ترى السيرة نتوسع فيها ما نتوسع في الحلال والحرام. هو أبو يعلى والبزار بسند الحسن البوصيري أن ابن الزبير أتى وعمره 8 سنوات وقيل أصغر إلى أصغر في بعض الروايات، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم صلى الله عليه وسلم، وتعرفون دم الحجامة هو طاهر صلى الله عليه وسلم وآثاره طاهرة، فوضع الدم من الحجامة في طرفه وقال: يا عبد الله بن الزبير ضع هذا في مكان لا يرى أحد، يعني يدفن الدم ويخفي. فأخذه ابن الزبير ومال وراء البيوت فشربه. هذا ابن الزبير ذهب قنديل ما يشرب المزمن يشرب الماء، أول من يطوف أول من طاف في السيل في مكة، أسفر الناس في الجبال يوم جاء سيل اقتحم الحرم سيل واقتحم مكة، وخرج الناس من جسم على سطوح المنازل وهربوا إلى الجبال، ويوم رأى ابن الزبير على السيل يطوف بالحرم ألقى ثيابه والتزر ورمى نفسه في السيل فطاف السابحة 7 أشواط. صنديد ستسمعون أخباره بعد قليل. المقصود شرب الدم، دم الحجامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاد بالصحن فاضي. رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين وضعت الدم؟ قال: وضعته في مكان لا يراه أحد. قال صلى الله عليه وسلم: ويل لك من الناس وويل للناس منك لا تمسك النار، أما ويل لك من الناس فأنت أصبحت فيك جزء مني، فلا بد أن تبتلى مثل ما تبتلى، يعني شيء فقط من الأذى، لأن صلى الله عليه وسلم أشد ما واجه من الظلم والعدوان والحسد والإيذاء محمد صلى الله عليه وسلم. وأما ويل للناس منك فمعنى أنك يصل عندك من العظمة والهمة والشجاعة والإقدام من الله عليك. وأما لا تمسك النار، كيف تمسك النار وأصبح بعض دمي في دمك؟ فنشأ ابن الزبير يقول الذهبي سيد المؤرخين والمحدثين: كان يصوم 7 أيام متواصلة ليلا ونهارا، ويفطر في اليوم 8 على سمن البقر، وكان يصلي الليل نافلة ليله واضح بعض قناة العشاء يتفتن في الحرم، هذا ثابت هذا إذا يقرب الفجر ثم يرتع ثم يشهر ليله واضح وليله واقع طولة الليل من العشاء الفجر وليله ساجد، وقاتل أهل العراق قتالا ما سمع بمثله في التاريخ، كان أمامه 500 مقاتل يهزمهم، قال: والله ما مثله إلا كالأسد أمامه الميزة، يقول الميزة يقبل عليهم بالسيف فيسردون من الأبواب، ثم يقبل على هؤلاء فيسردون من الأبواب، ثم في الأخير لما قضوا عليه الرمي من كل جهة والمنجنيق قام فكبر يصلي عند المقام، فأتته قذيفة فوقعت في رأسه فسقط شهيدا عند الكعبة، فرفع عند ريع الحجوم، فأتى ابن عمر يؤدي له التحية وهو ميت، قال السلام عليك يا أبا خبيب ورحمة الله وبركاته، أشهد أنك من المصلين الصائمين، أشهد أنك وصولا للرحم، والله إن أمة أنت شرها إنها أمة خيرة وهو من خير الناس. ثم مرت أسماء أمه وهي عمياء، قالت أمان لهذا الفارس أن يتردد، فدفن رضي الله عنه وهو أحق الناس بقولهم علو في الحياة وفي الممات لحق أن تحدى المعجزات. وذكر الحاكم وصحى أن ثابت بن قيس بن شماس خطيب الرسول صلى الله عليه وسلم يختلف مع زوجته، يعني خلاف من قديم، فأقسمت بالله لا أرضيك قبلك، أتاه الربيع الصغير فأقسمت، فذهب به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله الطفل بيموت علينا، أمه من العداوة أقسمت ما ترضى ابن محمد، فأخذ صلى الله عليه وسلم فبزق في فمه، وقال أما إن الله سوف يسخر له من يرضعه. وإذا بعربية تصل إلى المدينة قالت أين محمد بن ثابت بن قيس بن شماس؟ قالوا هذا هو عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت رأيت في المنام قائلا يقول اذهبي فارضي محمد بن ثابت بن قيس بن شماس، قال وإن ثديها يبطر لبنا، فأرضعته وسار من أحسن الناس، وهذا من بركة عليه الصلاة والسلام. أما نقل النوم في العراجين منه عليه الصلاة والسلام فحدث ولا حرج، وقد أصبحت أحاديث كثيرة ما يقارب 5 أحاديث أو أكثر، منها عرجون قتادة بن نعمان صاحب العير رضي الله عنه، رواه أحمد والطبراني والبزار أنه أتى رسول الله سلم بالثمرة معه ثم أراد أن يسري في ليلة ظلمة، فأعطى رسول الله سلم عرجون عصا وقال هذا ينور لك ويضيء لك 10 أمامك و10 خلفك، فقال كنت أرفعك الشمعة فيضيء ما أمامي ويضيء ما خلفي وهو عصا. وأتاه الطفيل بن عمرو الدوسي الزهراني فأسلم عنده وطلب منه آية أن يعود إلى قومه دوس، فعاد فأعطاه الله نورا في وجهه، قال اللهم انقله من وجهه لا يكون مثله، فوضعه في صوته، فكان إذا رفع الصوت أضاءت له جبال زهران، وإذا خفض الصوت أضاءت له أودية زهران. ومثله أبو بكر في حديث عمر وعباد بن بشر وسيد بن الحضير. وأما إخبار صلى الله عليه وسلم بالمغيبات فلا حصر لها، فقد أخبر صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان بملاحم ومعجزات وفتن سوف تحصل، وأتت كفلة الصبح حكمة من الباري سبحانه وتعالى. روى أحمد والطبراني عن واسطة بن معبد قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو جهز سؤال في خاطره في ضميره ولم يخبر أحد من الناس، قال فوفدت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، قال يا رابطة جئت تسأل عن البر والإثم؟ يقول السؤال الذي عندك تسأل عن البر والإثم؟ قلت نعم يا رسول الله، قال البر ما اطمأنت إليه نفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في نفسك وحيث أن يطلع عليه الناس، فأخبره عليه الصلاة والسلام بما أصاب. وفي حديث صحيح عن أبي سعيد الخدري قال قالت لأختي أما ترى ما نحن فيه يا أبا سعيد من الفقر والجوع؟ يقول أصابنا جوع لم يصبنا مثله قط، فقالت أختي أما ترى ما نحن فيه؟ اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبت فإنه يسكت الناس، فلما رآني عرس صلى الله عليه وسلم بالقضية وما قالت له أخته وما جرى قال ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله، قال ففهمت أنه أرادني، فوالله ما سألته ووالله لقد عدت ورزقنا الله برزق ولا أعلم في المدينة أناسا أكثر منا رزقا الآن. فقط رسول الله صلى الله عليه وسلم لمع أنه أتى يطلب فأخبره بالخبر فعاد رضي الله عنه وأرضاه. وأما إخباره صلى الله عليه وسلم بأخبار أصحابه في الأقاليم وفي البلدان التي يرسل فكثيرة تفوق الحصر، فقد روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أرسل خبيب بن عدي معه واستأثره الكفار ودخلوا بخبيب بن عدي، هذا صاحب خشبة الموت، أول من سن ركعتين عند الموت خبيب بن عدي رضي الله عنه وأرضاه، أول من أنشد عند الموت خبيب بن عدي، أول من ألقى دعاء على الفلكة وعلى الخشبة خبيب بن عدي، فاستأثره كفار مكة فذهبوا به إلى غرفة فأغلقوا عليه ومنعوه من الطعام. فكان إذا جاء يأتيه ملك من السماء بعنقود عنب فيأكل حتى يشبع. فخرجوا به إلى ضحية مكة فنصبوا له المشرقة يريدون إعدامه، والكفار يجتمعون حوله. قال انظروا يصلي ركعتين، قالوا صل، فصلى ثم سلم، قال والله الذي لا إله إلا هو لولا أن تقولون بي جدع لطولت الصلاة. فرفعوه على خشبة الموت، قال اللهم احسهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. ثم أنشد، من ينشد الموت؟ يقول لأحد الشعراء ما تحصل قصائد والموت على رأسي. قال كيف أنشد وأنا ضيعت اسمي؟ واسمي لو قلت من اسمك اسم محمد اسمي علي، وأنا أرى سيفا مشفورا وكفنا منشورا وقبرا محفورا. فأما خبيب بن عدي قال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي ذنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أشلاء شل ممزعي. بارك الله فيه وفي أشلائه. ثم قال اللهم أخبر رسولك ما نلقى الغداء، وبلغ رسولك منا السلام واخبره ماذا لقينا. فقال صلى الله عليه وسلم في المدينة وذاك في مكة في نفس اللحظة والوقت والزمن، عليك السلام يا خبيب، عليك السلام يا خبيب، عليك السلام يا خبيب. ومن أخبار صلى الله عليه وسلم بأصحاب بئر معونة قتل 70 من القراء، ومنهم حراب المحام طعنه رجل في ظهره فخرج الروح من صدره فأخذ الدم ورش القاتل وقال فت رب الكعبة. فأخبر صلى الله عليه وسلم بقتلهم في لحظتين. وقد ذكرت لكم في الدرس الماضي أن صلى الله عليه وسلم ذكر الشهداء من مؤتة وكشف الله له الغطاء وهم في مؤتة، جعفر الطيار وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة، قال رأيتهم الآن عرضوا على سرة من ذهب دخلوا الجنة. وقد عوض الله جعفر ابن أبي طالب بجناحين من الجنة يطير بهما حيث شاء. وهذا من إخبار صلى الله عليه وسلم في وقته للمغيبات. أراد صلى الله عليه وسلم يجهز جيشا لمكة وأخفى الأخبار حتى يضغطهم بغتة، يأتيهم فجأة وبغتة وهم لا يشعرون. فسد الأخبار وقال اللهم خذ بأسماء قريش وأبصارها، يعني خذ بأسماء قريش يعني أمي أبصارها وأسماء ما تدري به صلى الله عليه وسلم، لأن لا يتجهزون بجيش ويستعدون. ومباغتة العدو من أعظم الخطط العسكرية الرهيبة، كما ترى محمود الشيخ خطاب وغيره من الذين تكلموا في العسكرية الإسلامية. المقصود قال قل بأسماعهم وأبصارهم. فأتى حاطب بن أبي بلتعة فأتى بامرأة قيل امرأته قيل امرأة استأجرها فكتب لأهل مكة. حاطب هذا من أهل بدر ومن أهل بيعة الرضوان من الصحابة، لكن يعفو العبد يخطئ العبد يغلط العبد ليس نبيا ما هو معصوم. فكتب خطابا سريا خطيرا يكشف خطة الرسول عليه الصلاة والسلام، يريد هو رضي الله عنه يتخذ يدا عند كفار قريش يرضون عنه ويذوقون ابناءه وبناته وماله لا يريدونه بشيء. فكتب ان محمدا عليه الصلاه والسلام يريد قتالكم وقد تجهز بجيش فاستعدوا. ثم اخذ الخطاب فلفه ووضعه في حذيله وفي ضمائر وفي شعر المراه ولف عليه ثم غرزه واخفاه قال اذهب بمفلكي. فذهب من المدينه حتى اصبحت كروم اكثر، لكن اين يذهب الخبر والذي على العرش استوى لا يخفى على قابل. فأنزل الله جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم قال أدرك ضعينة حاطب أي امرأة حاطب بن أبي بلتعة فإنها في روضة خاص مع كتاب لكفار قريش يخبرهم بك. قال يا علي ويا زبير انطلق إلى روضة خاص. فانطلق بفرسين يتسابقا فطوق روضة خاص وإذا بالضعين امرأة بين الشجر. قالوا أخذ الكتاب، قالت ما عندي كتاب، وحلفت لهم أيمان لا تقبل ولا تهضم ولا تصدق. لكن أبو الحسن ما تمشي عنده الأمور والزمان، قال والذي نفسي بيده ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قدر، هذا محمد صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لتخرجن الكتاب لو جردنك من الثياب إما هذا وما هذا. قالت انتظروني قليلا. فأخذ هذا الكتاب وأخذ الكتاب واشتد كالصقرين حتى عاد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه بحافظ. واتوا بحافظ من بيته وعلم ان المساله كشفت، فاجلسه صلى الله عليه وسلم امامه للمحاكمه وعمر بسيفه جاهز مروة متخصص في قطع الرؤوس على الطريقة الإسلامية، بس إشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا الرأس يسبق البال. قال صلى الله عليه وسلم: يا حاضر، ما حملك على ما طلعت؟ قال: يا رسول الله، ليس لي أهل ولا عشيرة ولا قوم في مكة، ولي أبناء عندهم وبنات، يعني له شبهة لكم ما تقبل، فأردتني كل يد. فسكت صلى الله عليه وسلم. قال عمر: يا رسول الله، إذا لي أن أضرب عنق هذا المنافق فقد خان الله ورسوله. سل السير. قال عمر: دعه يا عمر، لعل الله اطلع على عهد أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فجمع بين عمر، هذا كلام ما وراء شيء على البدر، ولا يسبقه فضل ولا يرفع إليه درجة ولا منزل أبد ولا رتبة. فكف عمر السيف، فأخبر الله رسوله بهذا الخبر وما حصل، ومثله كثير في السيرة. كان صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في المسجد وهو يتحدث له صلى الله عليه وسلم، وإذا بعمر بن الخطاب مخبر ومعه رجل، قد أخذ عمر بتنابيب ثياب الرجل بحمالة سيفه يقوده في المسجد. قال صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قال: هذا يا رسول الله عمير بن وهب أتى ومعه الشيطان، يعني معه الشيطان. قال: اتركه يا عمر. فأطلقه رضي الله عنه وسيفه معه، فأجلسه صلى الله عليه وسلم أمامه، أتى من مكة. فلماذا أتى بك يا عمير بن وهب؟ لماذا أتيت إلينا في المدينة؟ هذا بعد بدر والوسارة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أتيت وفادي الوسارة الذين عندك، يعني أدفع ثمن وأخذ الوسارة. قال: كذبت، أنت جلست مع صفوان بن أمية ليلة كذا وكذا بعد صلاة العشاء في الحرم، بالزمان والمكان والتوقيت والكلام الذي جرى. فقلت له: أنت أما ترى ما فعل محمد بنا في بدر؟ قتل منا 70 وأثر منا 70، ليس لي بمن يكفيني أهلي ومالي وأذهب إلى محمد أكثر في المدينة. قال لك صفوان: أنا أكفيك أهلك ومالك وذهب فاقتل، فأتيت لتقتلني وما كان الله يسلطك علي. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، والله ما علم بي إلا الملك برق، قال: نبأني العليم الخبير. فأسلم واغتسل ودخل في دين الله. وقد ذكر ابن سعد وابن عساكر أن شيبة بن عثمان بن عبد الدار من مفاتيح الكعبة، قال: خرجت يوم حنين، قال: ما كان لي من قصد إلا نقتل الرسول صلى الله عليه وسلم. خرج ما جئت المسلمين أصلا، ظاهره الإسلام. فلما التقى صلى الله عليه وسلم والتقى مع الكفار وإذا بالكتائب أقبلت، قال: فر الناس. فنادى صلى الله عليه وسلم على بغلته وغشيه الناس وأخذ حفنة من تراب فنثرها، فوالله وقد شاهد الوجوه، والله ما بقيت عين من عيون الكفار الا دخلها شيء. فرفعت سيفي اريد ان اقتله، قال: فلمع بارق بيني وبين حتى كاد ان ياخذ بصري، فعدت فوضعت يدي على بصري وتاخرت، قال: اذن مني. فدنوت منه، فوضع يده على صدري وقال: اللهم اعذه من الشيطان، فوالله ما رفعها الا صار حبني من سمعي وبصري واهلي والناس اجمعين. فاسلمت وحسن اسلامي. فمعجزات صلى الله عليه وسلم كثيره، ولو اخذنا وراءها لطال بنا المقام، واحببت ان نقتصر على مثل هذه، والا فقد انشق له القمر عليه الصلاه والسلام. وقد اخبر بقتل كسرى فقتل في نفس الليله التي اخبر بها صلى الله عليه وسلم. وارسل عينه بن حصن كما عند البهت بن عين لفاوضه من جهل الصادق، عين هذا اسلام ضعيف وارتد وهو سيد من سادات غطفان. قال: اذهب فاوض اهل الطائف في الحصون ينزلون على حكمي على الاسلام. فذهب اليهم قال: تحصنوا، بخلاف ما ارسلوا عليه الصلاه والسلام، والله ان في ذل، وتحصنوا لعلكم تعزون ويعزكم العرب. ثم اتى الى الرسول عليه الصلاه والسلام، قال صلى الله عليه وسلم: ماذا قلت لهم؟ قال: قلت اسلموا ودعوتم الى الاسلام. قال: كذبت، قلت لهم كذا وكذا وكذا. فالله يطلع رسوله صلى الله عليه وسلم من اخبار الغيب على ما شاء. والمقصود من مثل هذا الحديث اولا تعظيم وتوقير وتقدير الرسول صلى الله عليه وسلم، زياده الايمان بمعرفه هذه البينات والايات والبراهين والادله، زياده الاتباع له صلى الله عليه وسلم، الرفقه والخشوع عند ذكر سيرته وسنته وطلب هذه العلوم التي كانت تنطلق مع الثقافه العقليه الوافده، وأصبح قليل من يقرأ حديثه وقليل من يستمع معجزاته وقليل من يطلع على سيرته صلى الله عليه وسلم وقليل من يطالع تاريخه المشرق الذي لا يوجد تاريخ أحسن ولا أجمل ولا أصدق من تاريخ صلى الله عليه وسلم. فأردنا أن تكون هذه السيرة معين على الله عز وجل أن ينير بها القلوب وأن يهدي بها النفوس وأن يثبتنا على سنته وسيرته حتى نلقاه. وهنيئا لكم أنتم موفقون بحول الباري. أسأل الله بهذا المجلس المبارك أن يجعله موصولا برضوانه سبحانه وأن ينزل علينا السكينة والرحمة والرضوان وأن يذكرنا بمن عنده وأن يعتق رقابنا من النار. فإن هذا أتوسل إليه سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى والصفات العلى وأطمع بفضله فإنه جواد كريم محسن أن يتغمدنا وإياكم برحمته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا.